موضوع النقش دلوقتي قد يبدو موضوعا شائكا حساسا، ربما يمثل منطقة من المناطق المحظور في الكلام فيها. يتخيل البعض ان ده من الامور التي لا تناقش سواء على مستوى الجنس سواء على مستوى الكنيسة. انما اسمحوا لي اقول لكم من خلال خبرة طويلة جدا في المجلس الاكاديمي حوالي 20 سنة، هذا الموضوع لم اجد صاحب مشكلة زوجية الا واتعرض اليه في حديثه من زاوية او اخرى. اذا موضوع يمثل عامل مشترك في جميع مشاكل الاحوال الشخصيه وبدون استثناء، وده يوضح اهميه هذا الموضوع، وده يوضح اهميه التعامل مع هذا الموضوع من منظار كنسي من منظار فكري. الموضوع زي ما قلنا ذكر موضوع العلاقات الزوجية. أولا يا أحبائي لابد أن ندرك أولا أن الله لأجل البشرية ولأجل استمرارها أوجد تلك الغريزة في الإنسان، وأوجدها بصورة نقية بصورة مقدسة. ولاحظنا أن الكتاب المقدس منذ بداية البشر بدأ يعني يعلن عنها. على سبيل المثال لما في نهاية الإصحاح الثاني من سفر التكوين يزن الكتاب: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. إذن هنا إشارة إلى طبيعة هذا الاتصال أو طبيعة هذه العلاقة، في أن الاثنين بيصيروا جسد واحد. ويمكن في الإصحاح الثالث لما بدأ يتكلم مع حواء من بعد الخطية وقال لها بالوجع تلدين أولادا، قال لها في وسط الكلام: وإلى رجل لك يكون اشتياقك. إذا أوجد نوع من الرغبة المتبادلة، وبالأكثر قال للمرأة هذا الكلام. ونلاقي الكتاب أحبائي لما يتكلم عن هذه العلاقة يتكلم عنها بسمو وبرفعة، وما يخشش في تفاصيل وما يخشش في عبارات خادشة للحياة. يعني قال لك يكونان جسدا واحدا، عبارة تتسم بالتصفية والسمو. ولما اتكلم عن التقاء حواء بآدم لينجبن اثنين قايين، قال: وعرف آدم حواء امرأته فحملت وولدت قايين. عبارات تتسم بالسمو، تتسم بالتصفية. ربنا لما أوجد هذه الغريزة في الإنسان أو هذه الرغبة في الإنسان أو هذه الإمكانية في الإنسان، ربما بيخلينا نسأل ليه. بلا شك ليه دي وراها أسباب عديدة. أولا من جهة الإكثار وانتشار البشرية، ده أحد أسبابها وليس كل أسبابها، لأن في بعض الناس يقول لك العلاقة مرتبطة بالإنجاب، طالما لا يوجد إنجاب أو طالما إن هم وصلوا لسن مش عايزين في إنجاب يبقى خلاص الكلام ده مش مظبوط، لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق. هذه العلاقة أوجدها الله في الإنسان، اسمحوا لي أقول بصراحة فأعمق وأكبر وسائل للتعبير عن الحب بين الاثنين، أن يصل إلى مرحلة الارتباط والوحدانية. إذن هي وسيلة تعبير عن حب، بل اسمحوا لي أقول إنها وسيلة تنمية للحب. يعني هذه العلاقة من أهم وسائل تنمية علاقة المحبة بين الزوجين. إذن هي وسيلة إنجاب، هي وسيلة تعبير عن حب، هي وسيلة تنمية للحب، وهو وسيلة طالما الغريزة وجدت في الإنسان إذن هي وسيلة لمنع خطأ الإنسان خارج دائرة البيت وخارج دائرة العلاقة الزوجية. نلاحظ يا أحبائي في الإصحاح السادس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كورنثوس الأولى بيتكلم عن الزنا، يقول كده ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. يقول أن لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم. يقول كده اهربوا من الزنا، كل ده كلام لصح، ده كله بيتكلم عن الزنا. وبعدين احنا قلنا نقلة تانية رح نتكلم عن العلاقات الزوجية، وهو بيتكلم عن العلاقات الزوجية قال كده ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. لا معلمنا بولس الرسول في الإصحاح السابع هنا بيتكلم عن الشخص اللي يحفظ نفسه بلا زواج، وهو يفضل الناس ما تتجوزش زي ما هو كده، إنما يقول ولكن لسبب الزنا ليكن كل واحد امرأته وليكن كل واحد رجلها. في البيت حديث يقول حسن للرجل أن لا يمس امرأة، يعني ما يتجوزش. وبيوضح في نهاية الإصحاح ده بأن يهتم فيما هو لله، إنما الكل هيقدر بنعمة خاصة معطاة من الله. طب وإذا كان بنعمة خاصة معطاة للبعض وليس للكل، يقول لك ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. إذا هي علاقة مقدسة غريزة مزروعة موجودة في الإنسان من قبل الله، علاقة للتعبير عن الحب لأجل تنمية الحب لأجل الانتشار لأجل الإنجاب، وهي علاقة تجنب طرفي الزواج من الوقوع في خطية خارج دائرة الزواج. ولكن الكتاب أحباني يضعها في قدسية خاصة، ويقول كده ليكن المرجع مقدس، تنظر إلى هذه العلاقة في قدسية وتمارس هذه العلاقة في قدسية. عشان كده دي بتخلينا ننبه بل نحذر وبشدة. من استخدام الشيطان والعالم بصور سيئة جدا ما يقدم إلينا من مواد إعلامية كوسيلة للحث على العلاقة أو للتشجيع على العلاقة أو للتلمذة كيفية كيفما تكون العلاقة. بالتحديد أتكلم عن أفلام البورنو اللي منتشرة في هذا العالم. اسمحوا لي أركز في النقطة دي شوية لأن الموضوع خطير جدا. اللي عاوز يدمر علاقته بربنا واللي عاوز يدمر علاقته بالطرف الآخر واللي عاوز يقضي على العلاقة الزوجية بينه وبين الطرف الآخر يتفرج برفع الأفلام دي. إذا أردت أسهل وسيلة لتدمير العلاقة الزوجية الجسدية بين الزوج والزوجة علو الأفلام. علميا من أكبر مدمرات العلاقة الزوجية عكس ما الناس تتخيل. فمن ذلك الصراحة وبعلم يعني خلينا نتكلم بوضوح عشان البعض فاهم الدنيا دي غلط. مش ممكن ابدا ابدا شيطان يساعدك على توصيل علاقتك بزوجتك صحيح. وهو تتخيل الناس اللي بيقدموا لك الافلام دي بيقدموها لك كوسيله لتنميه علاقتك بزوجتك او علاقتك بزوجتك. الناس بيعملوا الماده دي لانها اسهل وسائل المجتمع النهارده لحفظ الاموال. والدليل على كده بيستخدم ناس يلعب بهم الشيطان ويستخدمهم الشيطان في هذا الموضوع. معقول الشيطان هيجيب استقرار؟ طب خلينا عمليين اكتر. اولا تضر الرجل في علاقته بزوجته لاسباب عديده. تضر الرجل لأنها بتعمل نوع من الإثارة الجسدية. أسف أقول تعبير غريب شوية، هذه الأفلام توصله إلى حالة من استنزاف تخطب جنسية لما يقرب من زوجته العلاقة تنتهي سريعا وتظهره بصورة الضعف. ودي حقيقة علمية. النقطة الأخرى ان العلاقة دي ليست علاقة طبيعية في نواحي عديدة. ليست علاقة طبيعية في ممارسيها، وليست علاقة طبيعية في مدتها، وليست علاقة طبيعية في اشكالها والوانها. ليست علاقة طبيعية في ممارسيها بمعنى انه هيجيب ناس بامكانيات جسدية لا توجد في المجتمع العادي. مواصفاته الجسدية أو مواصفاتها الجسدية لا موجودة فيه ولا موجودة في نفسه. إذا الست اللي شايفاها مش لاقياها في جوزها، والمقاييس اللي شايفة فيها دي مش شايفها في مراته، يبقى كل طرف هيصغر نفسه في عين التاني ويقلل نفسه في عين التاني، لأن التاني مش شايف اللي شايفه فيه. يبقى بيعاوز يدور على واحدة تتوزن بالجرام، ويعايز واحد مش عارف يعني. كلام بقى خطير وغريب وصعب. ويبقى اللي تعاوز يشوف الأفلام دي يبقى العاد طايق مراته يشوفها، ولا هي عاد طايقة تشوفه ولا تتعامل معاه. من جهة المدة، أنا بتكلم من جهة الممارسين، من جهة المدة انا عايزك تبقى متاكد، وده تحليل علمي لما اقول يعني ان المده اللي انت بتشوفها في العلاقات والافلام دي، انا قريت تحليل علمي كتير حول هذا الموضوع. دي فيلم بيتصور على 5 7 8 مرات ويدوك الايحاء ان المده اللي انت شايفها ولا الاشكال اللي انت شايفها دي حصلت في لقاء واحد من الاثنين، فتديك احساس ويدي زوجتك احساس من العلاقه اللي بينكم دي بقى علاقه ده انت ضعيف وانا مش عارف ايه واللي شايفاه ده. ليه دخلت نفسك في ان تخاص بشيء لا يحدث في الطريق؟ ده شيء خطير جدا، غير طبيعيه في ممارسيها، وغير طبيعيه في مدتها، وغير طبيعيه في اوضاعها. وتخلي تبص ان انت بتشوف اوضاع لا تقبلها امراه متدينه او امراه عاديه حتى انها تبقى موجوده. واللي بيتشاف شيء مقزز ينفر المرء مع الوقت من العلاقه الجنسيه بصفه عامه. وتلاقي في النهايه ان الست من دول بدات تشعر ان الجنس ليس علاقه حب، ولكنها علاقة غريزية بهيمية مرفوضة منها، وتلاقي بدأت تنفر من هذه العلاقة، لأنها علاقة كما تحب أو كما وجدت في الطبيعة البشرية. لا نشوف حاجات، وللأسف ترى في زوجها أنه يتعامل معها كأنثى وليس ككيان. لقت جوزها في نظرته ليها وتعامله معها يتعامل معها كشيء يستخدم وليس كإنسان يحب ويحب. ونفاجئ أن الموضوع أصبح أن المرأة في نظر الرجل اللي عايش الأجواء دي هي وسيلة إشباع غرائز وليس إنسان لتبادل الحب. إذن فهو مدمر للعلاقة بين الاثنين، ومدمر للنظرة القدسية المقدسة للعلاقة الزوجية، هو مدمر للمقاييس الطبيعية لكيفية ومدة العلاقات ولأمور كثيرة جدا في المقاييس الجسدية في الإنسان. عشان كده بقولك أنا بديك هو حل سهل وسريع. عايز تدمر علاقتك بزوجتك، أسهل طريق هو ده. عاوز تدمر علاقتك بربنا، أسرع طريق هو ده. أما إذا كنت عاوز تحافظ على علاقتكم مع بعض كزوجين وتحافظ على علاقتكم مع بعض في ربنا ومع ربنا، أرجوك ارفض كل الرد هذا الأسلوب الشيطاني المدمر روحيا وجسديا لعلاقتكم ببعض وبربنا. طيب أنتقل لنقطة أخرى هامة جدا. عدد كبير من السيدات يشكو انه بيشوف كده، وده بيخافها جدا، ويتحول رؤيته لهذه الامور الى نوع من الادمان. وتلاحظ ان هو بدا يعني ما ينامش غير لما يتفرج على الحاجات دي، واذا كانت هي بتاثر عليه السكر انا عايز اقاوم الحياه مع ربنا، تفاجئ انها انه يدور على الانترنت يشوف ولا ما يشوفش، ما ينامش في الاوضه عشان ياخد راحته. وتفاجئ بعد شويه انه بيجيب افلام ولا شبيهات ولا مش عارف ايه، وتتحول من افلام لعلاقه بين رجل وامراه الى علاقات شاذه يتطلع اليها رجال مع رجال او نساء مع نساء. واسمحوا لي اقول وصل الشيطان حاليا أن بدأت تبدأ تتوزع أفلام ودماء أفلام لممارسات مع حيوانات. ليس هو فقط الذي يمارس مع حيوانات، ولكن هي أيضا كامرأة تمارس علاقة جنسية مع حيوانات. وبدأت تنتشر هذه الأفلام النهاردة. إذا هل وصل الخطاب للإنسان إلى هذه الدرجة أن يولد شهوة لدى امرأة للتعامل جسديا مع كلب او غيره؟ ايه الموضوع ده؟ ده كلام خطير. هو ده الشيطان. الخطية لا حدود لها شكلا ومضمونا، والشيطان لازم هيتفنن كل يوم يعرف جديد. انا عايز اقول يعني لو زوجة اكتشفت في دي ولا فيديو مع عند زوجة في كلام زي كده، ازاي تسمح له يقرب منها؟ ازاي تكمل حياة معاه؟ إن كان هو ده اللي شده، هو ده اللي شغله، هو ده اللي بيفكر فيه، وهو ده اللي يحب يشوفه. أين خطية العلاقة؟ دمرها الشيطان، ودمر علاقته بمراته، ودمر علاقته بالاثنين بربنا. عشان كده بقولك يا ولادي، ده موضوعات بتمثل مناطق محظور الحديث فيها رغم خطورتها حاليا، ورغم أهمية كشفها وكشف مصدرها وخطورتها وتأثيرها المدمر على البيت. أنتقل لنقطة أخرى مهمة جدا. إن كانت المرأة تشكر من الرجل بيحاول يشوف ولا آخره بخطئه يدفعها إلى أن ترى وتقلل اللي بتشوفه، إنما هو شكوى الرجال أيضا متكررة في رفض المرأة العلاقة الزوجية. هل الحق احد الطرفين ان يمتنع عن العلاقة الزوجية؟ انا ارفض حبايبي رغم الاسلوب الراقي جدا اللي الكتاب يعبر بيه عن العلاقات الزوجية، الا اننا نلاحظ ان الكتاب ايضا تطرق الى هذا الامر. هل من حق احد ان يرفض العلاقة؟ ليس من حق. نلاقي في كورنثوس الاولى في الاصحاح السابع واللي قلت لكم الاصحاح التالي للحديث عن الزنا، قال ايه؟ ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة ايضا الرجل. يعني ده احتياج داخلي، وعند المرأة هو احتياج عاطفي اكثر منه جسد، يعني تبقى من خلاله تتمتع بعلاقة حب، فهي عايزة تعيش مشاعر الحب مع زوجها. هيجي هذا الرجل يبعد عنها، تتحطم وتبكي بدموع غزيرة. وبعدين نفس الشيء بالنسبة له، احتياج جسدي وغريزي في اغلب الاحيان عنه، والامتناع عنه يعني معناه يعرضه لمخاطر خارج البيت. عشان كده يوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ويأكد بقى المفهوم بمنع، يقول إيه؟ ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. امتلك كل منهما على الآخر بروح الحب، عشان كده يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. ولعل وبعدين يقول وكذلك الرجل ايضا ليس لها تسلط على جسده بل المرأة. ولاحظنا انه هنا في هذه العبارة يتحدث عن المرأة قبل الرجل، اولا ليوزن العبارة اللي قبلها لانه بدأ بالرجل وكمل بالمرأة، هنا بدأ بالمرأة وكمل بالرجل. وفي نفس الوقت لانه ربما معلمنا بولس الرسول يدرك ان دي ظاهرة منتشرة في النساء اكثر منها فالرجال، وهي رفض العلاقة بشكل أو آخر. يقول لا يسلب أحدكم الآخر. طيب هنا سؤال، هل الكتاب المقدس يوافق على الامتناع عن العلاقات الجسدية؟ أيوه، ولكن تحشوط. تعالوا شوفوا معايا الشروط إيه. يقول لا يسلب احدكم الاخر الا، يبقى اول شرطه جاي، الا ان يكون على موافقه. يبقى لازم الاثنين مع بعض يتفقوا على كده. يعني اسمح لي اقول لك بصراحه، مش هتكسف اقول هذا الكلام، نحن نبغي ان الانسان يرتقي بصفه عامه عن الامور الجسديه في فترات الصوم. إذا كان بيمتنع عن نوعيات من الأكل، وإذا كان بيمتنع عن الأكل والشرب لساعات من الوقت، فبرضه إحنا بنحس إن الامتناع عن هذا الأمر بأهداف روحية، يعني سموه بالروح، ولكن على أن يكون بموافقة، على أن لا يفرض من طرف على الآخر حتى ولو بدافع روحي، لأن ربما القدرة متفاوتة عند الاثنين. واحد يقدر والثاني ما يقدرش، فلازم ينزل الى مستوى غير القادر او للمستوى الاقل في القدره دون ان يشعره انه بيضطر عشان يرضيه، ده شيء خطير. انه مضطر عشان انت مش قادر، ده شيء مؤلم. انما هو ككيان واحد متحد بهذا الشخص بيستشعر احتياجاته وبيستشعر امكانياته، فبيحاول ان هو يتوافق معه وفقا لامكانياته الى ان يرتقي معا فوق المستوى الى مستوى افضل من هذا بكثير. عشان كده الكتاب هنا يحط اول شرط، يقول ان يكون على موافقه، هذا اول شرط. وثاني شرط الى حين، يعني يكون امتداع وقتي، امتناع محدد المدة يبقى بموافقة والفترة. وبهدف مقدس، الهدف المقدس يقول لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، إذا بموافقة إلى حين لهدف روحي وليس وراء أي أهداف أخرى. ما قالش عشان احنا خلفنا، لا احنا كبرنا، لا احنا مش عارف مشغولين، لا، يبقى ده الهدف ان ورايا عمل روحي بتفجر بالصوم، وقال لكي تتفرغوا للصوم والصلاه. وبعدها على طول عشان ناكد انه الى حين، وعشان ناكد ان الامر امر وقتي، قال ثم تجتمعوا ايضا معا. طب لو ما رعيتش الاخر وبدون موافقته امتنع، ولو ما رعيتش الاخر وحددت المده في حدود امكانياته، ولو ما كانش الهدف هدف روح لاجل الصلاه والصوم، النتيجه ايه؟ يقول لكي لا يجربكم الشيطان بسبب عدم مجاهدكم. البديل ان الشيطان هيجرب الاخر، ان الشيطان هيتعب الاخر. اذا هنا احبائي الكتاب كان واضحا بكل الوضوح في وضع حدود للابتعاد الجسدي الاثنين عن بعض. ولكن انا هنا الحقيقه بيهمني جدا يا احبائي ان اي شخص امتنع الاخر عنه عود ان يشكو الاخر عليه انه يفكر، يقول الامتناع ده سبب ولا نتيجه؟ نتيجه. طب نتيجه ليه؟ يعني لازم يبقى مفهوم ايه اللي ورا الابتعاد الجسدي او الرفض الجسدي. هذه العلاقه ما تجيش بالقهر، ما تجيش بالامر، ما تجيش برغبه دون الاخر. طب هو ممتنع ليه؟ طب هو ممتنع ليه رغم ان دي شيء موجود فيه؟ والشيء الغريب جدا انها موجودة في المرأة، والكتاب قال الكتاب ده كان ده بوضوح في الأول، وقال رجلك يكون شيائك. طب ممتنع ليه؟ هاتش شو أسباب الامتناع عشان نلغي الامتناع. زي كده أولادي لو فتشنا عن أسباب الامتناع عندها ربما استشعرت أنها شيء يستخدم لإشباع رغباتك، ولم تكن النتيجة ولم تكن العلاقة تعبير عن حب أو تنمية حب. بمعنى يعني واحد يبقى جارح مشاعر زوجته وتعبها، ويعني تعب طول اليوم وإساءة وإهانة و إلى آخره، وبعدين فعلا مجرد ما يطبطب عليها يبقى ممكن يبقى في علاقة زوجية. لا يا ابني، المشاعر ما تتحركش بالريموت كنترول. المشاعر عايزة وقت، المشاعر عايزة تهيئة. هذه العلاقة تأتي على قمة مشاعر الحب. إذا لابد أن تكون هناك مشاعر حب لتنمو بالعلاقة إلى أن تصل إلى هذا الحد من وجود العلاقة الجسدية. فهل يا ترى هذه العلاقة عندك علاقتك بيها مرتبطة بمشاعر حب؟ تشعر بحنوك وحنوك ينتهي بالعلاقة؟ أما أن العلاقة بالنسبة لك هي حق، وبالنسبة لها واجب. العلاقة دي واجب عليها أنها تأديه، وحق مفروض عليها أنها تسدده لك. أقول لك لا حبيبي، ستصل عند مرحلة انها تجد ان هذه العلاقة بالنسبة لها مؤلمة نفسيا جدا، وهي مش قادرة تكملها. ربما يكون اسباب امتناعها في العلاقات عدم اختيارك للوقت المناسب والظروف المناسبة. هي مجهدة جدا، مستقلة جدا، سواء جسدية او نفسية. فبرضه اختار الوقت اللي هي بتبقى فرحانه وسعيده وفي مرحله من النشوه النفسيه والجسديه ويبقى فيها رقص، انما واحده مجروحه وحزينه او في حاجه مضايقاها، لا الحكايه ما تجيش عندها كده، يبقى الوقت مش مناسب. ربما امتناعها لاستخدامك للاساليب الغير مناسبه، يعني انت بتستخدمها كوسيله بتقلل اللي بتشوفه او بتسمعه او بتقراه فلقتك بيها، تقول لك انا مش حيوان تستخدمني، وتبدا تشعر ان دي اهانه لكرامتها، اهانه لمشاعرها، اهانه لانسانيتها. ففتش شباب وشوف ايه الموضوع اللي بتمتنع. عشان كده في الغالب تكون انت السبب. ربما وراء الامتناع ايضا ان العلاقه الجسديه تنتهي ولحظه انتهائها تديها بهرج ولكن حاجه وخلاص انت يعني موضوع انتهى، او يبقى بينكم دي علاقه طيبه جدا والصبح انت بتشكو فيها وزعلها. هو ايه؟ هو اللي كان بالليل ده كان حب ولا كان اشباع غرايز؟ هو كان بالليل حب والصبح كره وعنف، طب ازاي تمشي العلاقه كده؟ لا مرفوض، ما اقدرش. عشان كده حبيبي هذه العلاقة يسبقها حب، يليها حب، وفي أثناءها حب. يعني إيه في أثناءها حب؟ في أثناءها حب يعني كلها مشاعر حب وكلمات حب ومعاملات حب. أثناء حب المعنى باختصار شديد بتعمل اللي يريحها بالأسلوب اللي بيريحها في الوقت اللي بيريحها. يعني واحد عاوز يبسط اللي قدامه، حد ما يتمناش ان ينبسط. هل تتخيل ان انا هتبقى مبسوطه بهذه العلاقه؟ انما اذا كان سواء يبسطها باسلوب يبسطها هي هتبقى سعيده. عشان كده حبيبي اين الحب في هذه العلاقه؟ ما قبل وما بعد واثناء. طب انت وصلت لحاله من الجفاء في هذه العلاقه لاسباب عديده على مدى السنوات، استنيته ليه لما الامور تعقدت؟ بالتاكيد صعب اثناء طلب الاخر او تلميح الاخر للعلاقه ان يرفض الثاني في التوقيت نفسه، صعب الرفض في جفل المشاعر. يعني صعب قوي ان هي انت تشعر انها يعني في رغبه لديها بهذا الامر وصعب انها تعبر عنها، انما انت حسيت وانت تقول لا او تبعد، والعكس صحيح بالنسبه لك. صعب الرفض في وقتها، انما على الاقل بعدها في يوم ثاني يوم ثالث اناقش واقول لا لي واهلي واراعي المشاعر ونحاول نناقش الموضوع بموضوعيه كامله، ما نسيبش رواسب تتكون 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 الى ان تصبح هذه العلاقه مرفوضه ومكروهه. برضه نادي من اسباب رفض هذه العلاقه لدى المراه ان ربما العنف في اداء العلاقه من الرجل، بتحس بعنف مش حب اثناء العلاقه. واسمح لي اقول لك وربما يكون وراء رفضها ضعف في امكانيات الرجل الجسديه، معذره بوضوح اكثر، بمعنى ان هو بينهي العلاقة وهي لسه مش عايز اقول تعبيرات معانا عشان اوضح ايه بالظبط، انما انت فاهمين ما اقول، بمعنى ان هو عنده مشكلة بتأدي عنده الى سرعة قص او سرعة انهاء علاقة. اذا هو محتاج يدرس ايه اللي بيخلي عنده سرعة انهاء العلاقة؟ هل حاجة متعلقة بالصبح مع بعض؟ محتاجين يعدلوا الصبح مع بعض عشان ما ينتهيش بسرعه، ولا هل وراها حاجه مرضيه؟ يعني اخواتنا الاطباء يبقوا مدركين تماما ان الالتهاب في الكوليسترول عند الراجل يؤدي الى سرعه قص الى سرعه انهاء علاقه، وهي موضوع كله كورس انتبيوتيك ولا حاجه يحل المشكله. لازم اعرف السبب، لانه العنف في العلاقه تاثيره سلبي لديها، والسرعة في إنهاء العلاقة يؤدي إلى نفس الشيء بالنسبة لها. عشان كده حبيبي فتش عن الأسباب، وربما ودي حالة نادرة جدا أن المرأة تمتنع امتناعا كاملا لأن هنالك آخر في حياتها. ودي أنا أستشعرها بقى في المكتب، لأن المرأة عندها علاقة مرتبطة بالحب وليس الغريزة، أو بالحب أكثر منه غريزة. فلو ارتبطت عاطفيا بواحد مش قادر تقرب من الثاني. امتناع عنها هو كمان قد يمتنع، الرجل يمتنع والرجل قد يضعف في علاقته لدرجة انها تبقى نوع من العلم انت يعني بمعنى غير قادر بسبب عنف المرأة. اذا كانت شخصيتها اقوى واذا كانت عنيفة ومسلطة نلاقي الرجل مش قادر يكمل العلاقة معها وقد يضعف في العلاقة معها وتبقى هي السبب. يعني اسمحوا لي اتكلم بصراحه شويه، من الاسباب فشل الرجل في بدايه جوازه او ايام الاولى في زواجه في علاقته بالمراه ان خطيبته دي وكيل نيابه هو بيستمر متهم كل ما يتقابلوا الحق ما عملته ما عملتش فحس انه بقيت متهم ان هو بالنسبه لها محقق من رغباتها سواء هو مرتاح او مش مرتاح، تخلص منها دائم. يجي في العلاقة يلاقي نفسه مش قادر لأن في حاجة نفسي تكون لديهم وبيخليه مش قادر يكمل العلاقة. قد يبدأ العلاقة الزوجية طيبا وعاديا جدا، إنما بعد شهور أو سنين نلاقي إن العلاقة عنده ضعفت لنفس السابق متسلطة. اكتشف بعد شهور ولا أسابيع إنه متجوز راجل في الطباع يعني. فتلاقي نفس الموضوع ده يؤثر عليه السلب. معذرة أقول لأختي العزيزة هو عدم اهتمامها بنفسها بالنظافة العامة و و و حاجات كتير هي هاملة بنفسها ومش شارينا الدنيا. ومن هنا أقول لبنات الأعزاء في المهجر بصفة خاصة يا بنتي خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من وزنك، خلي بالك من مظهرك، خلي بالك من النظافة العامة. أنا ما كنتش أقول لك كده لأن الكلام ده بيتكرر كتير من الأزواج لما يتسألوا في هذا الكلام. ما أكثر حالات الأحوال الشخصية اللي اتعرضت عليا واللي ما هيش نظيفة. تعليق قاسي جارح إنما ممكن يوصل إليه. يقول لي خلاص رحت إذا كشف الشنطن بصورة ساخرة. مش من حقه يقول كده عادي يقول كده. إنما ما زال أقول لك يا بنتي طب انتبهي. نشوف من هنا احنا موجودين في مجتمع صعب. يبقى لازم انا افتش على الاسباب. وانا اتمنى يا ولادي المصارحه، يا ريت ما يبقاش دي منطقه حظر ممنوع فيها الكلام. مفيش حاجه النهارده ما الزوجين ما يتكلموش فيها مع بعض، كلموا وناقشوا وخليك موضوعي، خليك موضوعيه، خليك واضح، خليك واضحه، شوفوا الأسباب إيه اللي خلت العلاقة دي تبقى فيها مشاكل ونتكلم مع بعض فيها ونحلها. أحبائي معذرة لكلام هذا الأمر إنما كان لازم نتكلم فيه، لأن زي ما بدأت وقلت لم تقابلني مشكلة أحوال شخصية واحدة على مدى 20 سنة إلا وتطرق الحديث فيها لمشكلة متعلقة بالعلاقات الزوجية. أكتفي بهذا القدر، ولو في أي أسئلة كنت شاكر أن نحن نخلق الدعاء.
حد يحب يكتب سؤال ممكن
على ما تكتبوا لي ورا في سؤال بس يخلينا ان انا اتعرض للحكايه دي حول العلاقات الزوجيه و الاصوام التناول الدوره الشهريه ما بعد الولاده. اوائل الاصوام احنا اتفقناها يعني المفروض نسمو روحيا وبنرتفع عن الامور الجسديه باتفاق عام بما فيهم العلاقات الزوجيه، ولكن دايما قلت بموافقه وفي حدود امكانيات الاثنين يبقى في معدل نمو مع الايام مع السنوات. التناول اتفقنا دي علاقه مقدسه ما فيهاش خطيه، انما زي ما بنمتنع عن الاكل والشرب ليله التناول برضه الكنيسه ما تخليش ليله التناول الناس مشغوله بامور جسديه ايا كان نوعها. المفروض ان هم بيجهزوا نفسهم روحيا لاجل التناول، فبيبقى الانشغال روحي حصل ايه ليله منام هحضر عشاء عشان تلاحظوا ان الناس تسبقوا عشية، يعني بنهيئ الناس للدخول للجو الروحي بتاع القداس الى الناس الى قمه روحيات التناول بالاتحاد برب المجد يسوع. فاذا كنا بنبدا الاستعداد من صلاه رفع بخور عشيه يبقى نفس القصه من كل النواحي من هذه اللحظه بنبدا نستعد للتناول. النقطه الاخرى فيما يتعلق بالدورة الشهرية، شوف حبيبي أنا هكون معك صريح شوية، بلا شك هي جسديا مستحيل إن أنت هتقدر تعاشرها المعاشرة الطبيعية. طيب أثناء الدورة دي هتعمل إيه يعني؟ هتتصرفوا بأوضاع أخرى قد توصلكم في النهاية إلى باب ينفتح لممارسة العلاقات الزوجية بأوضاع غير طبيعية، فأخشى إن ده يقودكم إلى أشياء وحشة مع الأيام. وبعدين المرأة في هذه الفترة تحتاج نفسيا مشاعر حب عواطف أكثر منها تحتاج أمور جسدية، لأن وأنت لو حاولت إنك أنت يعني تدور على وسيلة إشباع جسدي ليك في ظروفها دي هي بتبقى من جواها مع الوقت متضايقة حاسة إن أنت بتستخدمها وحاسة بضعفك إنك مش قادر تضبط نفسك حتى في مدة 3-4 أيام، يعني الوضع يعني نفسه يخليها تستصغر شخصيتك ونفسيتك. فأنا أرى إن في هذه الفترة إزاي تتعامل معاها بحب بعاطفة باهتمام ومراعاة مشاعرها. واسمحوا لي أقول في أحيان كثيرة المرأة في هذه الفترة بتبقى مثقلة نفسيا وجسديا مرهقة جسديا، فتبقى محتاجة جوزها يراعيها نفسيا وأيضا محتاجة جوزها يراعيها نفسيا وأيضا يراعيها جسديا يخفف الأعباء عليها شوية يقدر يساعدها في بعض الأمور في البيت مش يثقل عليها. بعد الولادة أيضا الفترة الأولى ما بعد الولادة لمرحلة التطهير هتضطر إن أنت تعاشرها برضه بطرق مش طبيعية، تبدأ تتكون عادات عندكم مش طبيعية. أنا يهمني بس إنها تشعر بحبك لها الكبير من خلال مساعدتك في أعباء البيت في الأيام الأولى بعد الولادة، إنك أنت مهتم بيها وما تجرحهاش في شكلها ولا في جسمها تجاه إحساس انها تخنق انها تعرف انها ايه، لا يعني اديها مشاعر واحاسيس وايضا اديها مزيد من الجهد، هو ده الحب اللي مطلوب في تلك اللحظه. اذا كانت العلاقه الجسديه هي علاقه حب ووسيله حب فاستخدم وسائل اخرى للتعبير عن الحب هي اكثر احتياجا ليها من العلاقه الجسديه نفسها في هذه الفتره. في واحدة دكتورة بعدالي بتقول أتحدث هنا بصفة طبيبة، أحد المشاكل التي تؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية هي ختان الإناث لذلك أرجو أن تكون الكنيسة أكثر حزما في تحريم هذه الظاهرة خصوصا في المسجد، لأن هذه الظاهرة منتشرة جدا في كل الأوساط. طبعا بيؤخر الإحساس الجسدي لديها في العلاقة، فقد المفيد هو كده. ده أنا عندي بقى في الأحوال الشخصية بتوصل لي مشاكل أكثر تعقيدا بسبب الختان، قد يؤدي الختان إلى التصاقات، إلى ضيق، فيؤدي إلى فشل العلاقة، فيؤدي إلى بطلان زواج. قد يؤدي الختان بسبب سوء عمله إلى التهابات مبكرة في هذا المنطقة ذات الفتاة، تتحول إلى التهابات مزمنة تؤدي إلى مشاكل دائمة، فقد تؤدي بالفعل إلى عقم، تؤدي بالفعل إلى عقم. عشان كده الأهالي مش دجالين، ختان الإناث بيعملوه في سن متأخر زي الولد، يعني بتبقى البنت في مرحلة من الإدراك، وفي الإدراك ده في كثير من الأحيان بيتكون حاجز نفسي عميق جدا لكل ما يتعلق بممارسات هذه المنطقة، ممكن يتكون لدى البنت عقد نفسية من العلاقة وتخوف شديد من العلاقة نتيجة هذا الأمر. على المستوى النفسي أيضا فيه ظلم للفتاة، ليه أنا ما خليهاش في العلاقة الزوجية تشعر بنوع من الانبساط أو الارتياح أو نشر شحن أو آخر أو أؤجل أو آخر هذا الإحساس مما يسبب مشكلة أثناء ممارسة العلاقة نفسها، بمعنى أن الرجل ينتهي من علاقته ويشعر إلى مرحلة من الإشباع والمرأة لا تصل، والسبب في كثير من الأحيان ختان غائر أو ختان جائر أو جائر، يعني زي ما بعض الدول بتعمل فيه زي الشتان زي الحبشة، زي موضوع خطير جدا. وما فيش أي كتاب إشارة إلى هذا الأمر، وإن كان أديان أخرى أو شعوب وراء الكلام ده فده موضوع خطير فعلا فعلا لازم نهتم بيه. ليالي ورقة بتقول ماذا تنصح بالنسبة للسيكشوال تيتشنج لأولادنا أو التعليم الجنسي لأولادنا؟ هو موضوع شائك، وأنا أرى أن التعليم الجنسي ده إحنا نعلم الآباء والأمهات إزاي يتكلموا مع أولادهم في هذا الموضوع. هذا الكلام الحديث المفتوح العام في وجود بنات مع بعض وولاد مع بعض بنجد فيه متاعب كثير. أول هذه المتاعب إنه الوصول لمراحل معرفة هذه الأمور أو الإحساس بها متفاوت في الأعمار. يعني يبقى حد احنا بنتكلمه على أن يدرك وهو لا يدرك، أن يشعر وهو لا يشعر، فممكن تودي معلومة لحد قبل معادها لما يضرش. وبرضه لما يبقى الكلام مع أولاد وبنات في نفس الوقت في هذه الأمور يضر، لأن الولاد مشاعر مش مضبوطة ونوع من السخرية يعني وضعها مش مضبوط. أنا أرى إن دي دور الأم ودور الأب، وبيترقى بالسن المناسب عشان يتكلم الكلام المناسب. وهنا بيبقى كلام تحذيري من أخطاء يقعوا فيه. يعني مثلا ما هجرى أن أكون فيه شوية، يعني الأم مثلا هتكلم بنتها عن أمور الدورة الشهرية قبل معادها، ودي أمور متعلقة بالناحية الجنسية أو قبيل حدودها تهيئها دي. ممكن الأم تتكلم مع بنتها عن الحين أو الغشاء البكار وجوده وطبيعته ودوره ايه، وازاي ان احنا يعني ممكن ده يبقى اهميته واستمراره وتجنب ايذائه، وتجنب الايذاء مش في علاقات مع اولاد. ممكن بنت ما تدركش وتتصرف مع نفسها بطريقه غلط، وهي لا تدرك فممكن يؤدي الى مشكله. يبقى ده نوع من التوعيه من الام لبنتها في سن هي ممكن تبدا تدرك هذا الامر، وممكن لو لم نوجهها ممكن يحدث امور سلبيه في هذا النقاش. اذا انا مع التعليم الجنسي ولكن على المستوى الفردي، ويفضل من اب واعي لابنه وام واعيه لبنتها، ان هنالك استفاده حقيقيه دون ضرر. اذا هنا اهميه توعيه الاباء والامهات يبقى لهم الدور التعليمي في هذا. سمحتوا لي ان اكلمكم في الموضوع، المفروض على الاقل هنا اللي كلمكم فيه مش انا يعني، انما
كلنا بنتعلم
من ياسر. الحقيقه الميز الكليني خلاني ادرس امور كثيره جدا، حاولت ابحث وادرس لان انت بتقرر قرار المصير. اتذكر مجرى اخ عزيز ليا صديق وهو عميد في كليه طب طنطا، أشكره بخير دكتور أسامة أبو فرح، ده كان رئيس جمعية المسالك الدولية العربية، وكان في مؤتمر طبي في القاهرة لجمعية المسالك الدولية، حضر دكاترة من كل البلاد العربية، وطلب الحقيقة مني بعد كان حوار كان بينه وبينه في تقرير طب بعض الاولاد حد من اولادنا، فانا كان ليا تحفظات على التقرير الطبي وناقشته فيها، فتعجب ازاي انا بناقشه في التفاصيل وبقول له كان المفروض ومش المفروض يعني. فهنا تطورت العلاقه جدا بيننا ودعاني للمؤتمر ده. كانوا عاملين في المؤتمر ندوه هي خاصة بالأمور الجنسية ودور الأطباء في توجيهاتهم للأزواج فيما يخص مشاكل الأمور الجنسية، وكانت الندوة حضرها صديق المفتي في مصر وواحد سيناريست كان عمل أفلام في بعض هذه الأمور في وقت من الأوقات، بإضافة لأحد الكتاب وأنا. وكان بيطرح السؤال علينا كلنا بنجاوب فيه كل بطريقته يعني. افتكر بعدها كان في مؤتمر تاني اضطررنا ان انا احضر، قلت له ايه الحكايه؟ قال لا في استفتاء عليك. قلت له استفتاء؟ استفتاء المؤتمر ده اللي هيتعمل؟ قال لي لا اتعمل بس انت ناسي الاستفتاء اللي كان موجود في المؤتمر ما فهمتش. قال لي مش فاكر لما انت كنت بترد قد ايه الكل كان بيسقف في حين ان غيرك لما كان بيرد يكاد يكون محدش يسقف. طب الحقيقه مش عشان انا برد انا فلان، انما لاجل السمو والفكر المسيحي في التعامل مع هذه الامور. فكانوا الناس بيتعاملوا مع فكر جديد مختلف وفكر يرفع من مستوى المرأة، فكر يرفع من مستوى العلاقة الزوجية. هي دي المسيحية الحقيقة حتى ما نراها للدفع من شأن الإنسان. اكتفي أحبائي بهذا القدر، شكرا لكم.
ممكن نقول مع بعض أحبائي تنميمة كده أو جزء من تنميمة بحيث ما أولادنا يجمعوا ويقدموا لنا الفقرات بتاعتهم في حفل الصلاة. احنا طبعا يعني عاجزين عندنا نذكر سيدنا على الوقت الحلو والقضاء.